Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحنستمع خلال الحلقة إلى تصريحات وزير الثقافة والإعلام فيصل محمود صالح حول آخر التطورات الخاصة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة في البلاد من قبل الحكومة، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمس بالقصر الجمهوري
وبحضور ممثلين لكل الجهات ذات الصلة عضو في لجنة الطوارئ العليا، واستمعت إلى تقارير مفصلة من عدد من الجهات اطمأنت على الوضع الصحي وسير عملية حظر التجوال وغيره، ووصلت إلى أن يستمر حظر التجوال بنفس ساعاته المحددة سلفا من 6 مساء إلى 6 صباحا، على أن تقرر إذا كان هناك إمكانية لزيادة وغيره خلال الأسبوع القادم، ولكن حتى الآن القرار هو أن يظل حظر التجوال كما هو من 6 مساء إلى 6 صباحا. قررت أيضا اللجنة تسهيلا للمواطنين أن الصيدليات التي تعمل 24 ساعة يصرح لها باستمرار العمل 24 ساعة، حتى إذا لجأ إليها المواطنون يعني يجدوا هذه الصيدليات مفتوحة. أيضا سمح للمخابز وعمال المخابز إذا رأوا أن يعملوا بعض حظر التجوال داخل المخابز سمح لهم بالعمل، حتى يعني برضو لا تنقطع موضوع الخبز عندما تفتح المخابز صباحا يكون هناك كميات من الخبز متوفرة، ومسموح لهم ولعمالهم بالتواجد والعمل داخل المخابز ليلا حتى بعد ساعات حظر التجوال. اللجنة أيضا طبعا تلقت طلبات كثيرة جدا باستثناءات، لكن رفضت كل هذه الاستثناءات لأنها تخيل بالهدف الأساسي الذي من أجله تم فرض حظر التجوال، وهو تقليل حركة الناس واختلاطهم ببعضهم البعض. أيضا اللجنة تركت لوالي الخرطوم قدم مقترح بالتدرج في تقليل حركة المواطنين وحركة الأسواق، ووافقت اللجنة على تصورات اللي قدمها والي الخرطوم، ومنها يعني تجفيف تدريجي للأسواق بذات الأسواق غير المرتبطة بالمعايش كما ذكرنا اليومية للمواطنين، لكن ترك للوالي وسلطات ولاية الخرطوم أنها تتخذ القرارات اللازمة في هذا الاتجاه. أيضا اللجنة كانت طبعا صدر قرار يعطي الموظفين والموظفات العاملين يعني في الدولة من سن 55 سنة فما فوق أن يسمح لهم بالتغيب عن العمل، والسيدات الحوامل أو أصحاب الأمراض المزمنة. اللجنة ألحقت بهذا القرار بس تفسير على أنه يترك لمدراء الوحدات أو الوزراء أو الهيئات التصرف في هذا الأمر حتى لا يتعطل دولاب العمل، لأنه في بعض الجهات إذا قيل بأنه كل من يبلغ عمره 55 سنة يغيب ممكن تتأثر دولاب العمل في بعض المصالح والجهات، لذلك ترك للوزراء ومديري الإدارات والهيئات المختلفة التصرف في حدود هذا التوجيه، بحيث أنه إذا شعروا بأنه غياب بعض الناس قد يعطل سير العمل أن ممكن أن يستثنوهم من هذا القرار. القرار أصلا الهدف منه هو برضو تجنيب كبار السن اللي ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس كما ثبت في تجارب الدول الأخرى، أنه يقلل من المخاطر عليهم، لكن كما ذكرت الشرط بقى أنه لا يضر ذلك بسير العمل. اللجنة برضو اطمأنت على الأوضاع في ولايات مختلفة، تلقت تقارير من هنا وهناك وقعدت تعمل على تسهيل حركة الطواقم الطبية بين الولايات، وجهت بأنه بعض الولايات ما وصلتها المعينات الطبية تصل. اللجنة برضو تلقت تقارير كثيرة جدا وطلبات من سودانيين العالقين بالخارج، حتى الآن اللجنة رأت بأنه تنتظر تقارير وزارة الصحة حول تطورات المرض في السودان وفي الدول المجاورة، لأنه بالتأكيد أنه يعني حظر وإغلاق المعابر هو قرار في النهاية قرار مؤقت ليس قرارا نهائيا. ومن الوارد جدا أنه مع تحسن الأوضاع واتساع قدرة مراكز العزل، إذا اتسعت القدرات بتاعتها بشكل كبير جدا من الممكن أن يتم مراجعة القرار. لكن حتى الآن القرار هو محاولة تسهيل إسكان الناس في المناطق اللي هم موجودين فيها، بالذات العالقين في مصر. يعني صرفت أموال في تأجير شقق وغرف الفنادق وغيره، والآن وزارة الخارجية طلبت بند إضافي من وزارة المالية وتنتظر تصديق إضافي من وزارة المالية حتى تستطيع أن تواجه الطلبات المتزايدة. زي ما قلت نحن الغرض كان من القرار هو حماية الناس في الداخل، لكن في نفس الوقت الدولة ما تتخلى عن مسؤوليتها عن المواطنين السودانيين في الخارج، وبذات العالقين في مصر والذين ذهبوا في إجازات وانتهت يعني ميزانيتهم، في أنها تحاول أن تخفف عليهم الضغوط المالية بتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات. اللجنة طوارئ العليا وجهت بأنه تكون في لجان فرعية تدرس كل حالة من الحالات المختلفة، واللجان الفرعية دي متواصلة في العمل حتى يعني نهار غدا يوم الجمعة في لجان بتجتمع حتى إنها تقدم يعني تقاريرها. المسألة بتاعت الحظر الكامل لم تستبعد تماما، لكن لسه في مجالات لم تستكمل الاستعدادات فيها، وبذات المسألة المتعلقة بأصحاب المهن الهامشية كما ذكرنا اللي بيعتمدوا على رزق اليوم باليوم، بائعات الأطعمة والشاي وكيفية توفير مساعدات لهم. في لجان شغالة فيها وزارة التجارة، وزارة المالية، لجان من الولاية، من التنمية الاجتماعية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى اللجان بتاعت المقاومة ولجان الأحياء المختلفة، حتى إنه يستطيعوا أن يساعدوا الناس اللي ممكن إذا ما اضطررنا لفرض الحظر الكامل أن تتأثر حياتهم وتتأثر معيشتهم، لأنه الغرض هو في النهاية حماية المواطنين وليس تعريضهم لمتاعب. هذا تقريبا ملخص لما دار في اجتماع اليوم. بالنسبة للوضع الصحي، الوضع الصحي ما زال كما هو، ليست هناك أي إصابات جديدة. حتى الآن لدينا 14 إصابة كما أعلن في آخر مرة، وما يزال الوضع الصحي كما هو. لو في أي جديد إن شاء الله سنطلع عليه الناس. شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، ده كان تصريحات وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح حول آخر التطورات الخاصة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة في البلاد من قبل الحكومة، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمس بالقصر الجمهوري. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم جزء من المؤتمر الصحفي الذي أقامه وزير الصحة الاتحادي الدكتور أكرم علي التوم يوم أمس الأربعاء حول جائحة كورونا والإجراءات والتوجيهات الواجب اتباعها لمحاربة المرض ومكافحته، فلنستمع إليه.
أريد أن أحدثكم اليوم عن تطورات وباء الكورونا المستجد في السودان. لا توجد حالات جديدة حتى الآن، حتى الساعة 3 عصر الليلة الأربع 8 أبريل. الحقيقة اللي داير أتكلم عن حاجتين مهمات جدا جدا، حاجتين بهموا إنه نحن كلنا كسودانيين نكون شغالين مع بعض، حكومة، شعب، قطاع خاص، منظمات، لجان مقاومة، مسؤولين في كافة الحتات. دي الطريقة اللي تمت بها 6 أبريل، دي الطريقة اللي وصلت بها الثورة لغاية أغسطس، وإنتوا دي الطريقة جبتوا بها الحكومة دي. نحن هنا لأنه كان في مجهود جماعي. الصحة دي ما بيخلق زول واحد ولا وزارة واحدة ولا مسؤول واحد ولا جهة واحدة في العالم كله، وانتوا شايفين حس المرض ده بيعمل في شنو للبشرية كلها. من المهم جدا أنه في الوقت اللي وزارة الصحة وزارات الثانية في الحكومة السودانية وكل المسؤولين شغالين في أنهم يقوموا بالواجب بتاعهم، من المهم جدا نعرف نحن واجبنا شنو كمواطنين. أنا ذاتي كمواطن لما نرجع بيتنا الواجب بتاعي هو شنو؟ أنا الواجب بتاعي إنه بتأكد إنه أنا ده مال مزول في بيتنا ذاته، مال مزول ما صافحت زول لي شهرين في بيتنا ذاته، ما أشرب ولا أكل بملعقة ولا بحاجة أكل بها زول تاني ولا كوباية ولا كوز. من المهم جدا إنه في بيوتنا ذاته تصل بخالاتنا وبأعمامنا بأصحابنا كلهم، تواصل نتأكد نطمن عليهم، لكن ما قاعد نجتمع نقعد في حتة واحدة. من المهم جدا إنه بغسل يدي أكثر مما كنت بغسله زمان، بغسله قبل الأكل وبعد الأكل، بعد ما خش المستراح، بعد ما أطلع من المستراح، قبل ما ألمس أي حاجة تاني بغسل يدي، وجبت لي صابونة بتاعت فنيك في البيت عشان أغسل بها يدي، وقاعد أتأكد إنه كل الحاجات النازلة في الإرشادات بتاعت وزارة الصحة دي اللي طلعناها نحنا واللي عملوها الناس واللي ساعدت في إنه المرض ده يقل في العالم كله، كلها قاعد أتبعها. ما قاعد أسمح في الشغل بتاعي ولا في الحلة هناك بأنه تكون في تجمعات، أي زول أو أي ناس قاعدين أكثر من 5-6 ناس ده اسمه تجمع، وده يا جماعة بيساعد في انتقال المرض ده في السودان. إحنا 14 حالة ديل فيهم حالتين ثلاثة انتشروا هنا جوا السودان من ناس سودانيين ما سافروا لكن جابوها من ناس كانوا مسافرين. إحنا المرض ده هنا لو بدأ في القصة بتاعت إنه ينتقل جوا السودان وينتشر بيناتنا ما حيقيف. إن المهم جدا أنت كمواطن وأنت كمواطنة، أنت كشاب وأنت كشابة، أنت كزول كبير أو كطفل صغير أو كمراهق، كل واحد فيكم عنده دور. الدور المهم إنه توقف التجمعات يا جماعة، نوقف التجمعات دي، كان في الأسواق، كان تجمعات لأي سبب من الأسباب الثانية. اجتماعاتنا ذاتنا حاسة في الحكومة زي ما شايفين في التلفزيون قاعدة تكون الناس قاعدة بعيدة من بعض على الأقل مترين، من المس كمامات لما نكون في أوضة مكفولة، قاعدين نتأكد إنه نحن ما يجينا الحاصل لحكومات تانية اللي هي حكومات رؤساء الوزراء بتاعينا والملوك والرؤساء كلهم والوزراء في دولة وزير الصحة فيها جات الكورونا، فنحن الحاجة دي ما دارينها تحصل عندنا هنا في البلد دي. المخاطبة التانية اللي عايز أقولها برضو في نفس الوقت، المرض ده شفى منه زول هنا في السودان ده بمجهود جبار جدا من زملائنا الكوادر الصحية الموجودين في جبرة. المرض ده آخر ملاز لنا، آخر خندق ممكن نوقفه فيه، والخندق الأساسي الهسة بنقدر نقي فيه المواطن من المرض كل أنواع المرض ونعالج فيه المواطن من كل أنواع المرض هو الكوادر الصحية بتاعتنا. ما ممكن نحن نكون ماشيين ومنزعجين لعيان معانا ونقوم نضرب أو نتلفظ مع ممرض مع طبيب مع طبيبة مع زول ماسك مسؤولية وبيحاول يعالج لنا في العيان. الحاجة دي حصلت، ناس كثيرين جدا قاعدين يستغلوها، لكن نضبط نفسنا، نضبط نفسنا، لأنه لما نمشي قدام قاضي ما قاعدين نتلفظ تلفظ زي ده. السودانيين مؤدبين، السودانيين في أحلك الظروف مؤدبين، والسودانيين والانضباط اللي كان موجود بتاع سلمية ده ما ممكن تكون كانت سلمية لغاية ما عمر البشير نزل قبل يومين قبل سنة، وذكرى بتاعتها كانت قبل يومين ونجح حسن. إحنا كل انفعالاتنا نطلعها في الزول اللي نحن نفتكره إنه ما قام بواجبه. الكوادر الصحية دي قاعدة شغالة في ظروف سيئة جدا جدا، إحنا ما لاقين لغاية الليلة كمامات كفاية وألبسة واقية كفاية عشان نقي أهم مورد عندنا في المعركة ضد الكورونا وضد الأمراض اللي هم الكادر الصحي اللي عندنا وزعناه. ما ممكن كمان بالإضافة لكده وقاعدين وشغالين ومرابطين في كل المرافق الصحية في كل السودان ونجي بعد كله نتلفظ معاهم نزعل منهم لما يكون عندهم عيانين أكثر من قدرتهم أكثر من الأدوية الموجودة عندهم، أو بيقوموا بإجراء مهم جدا جدا عشان يعالجوا به العيان بيعرفوا الإجراء ده هم ومدربين ومدرسين درسوهم عشان هم يقوموا بالإجراء ده، نقوم نحن نتلفظ معاهم ونعاديهم ونشاكلهم. وزي ما حصل لوحدة زميلتنا في مستشفى في الدروشاب نشيل لها السكين أو نهدد بيننا نشيل السكين. بنفس الوقت في المرفق الصحي بدينا وحنستمر نعمل مناطق بتاعت فرز برا. نحن بعد ده العادة بتاعتنا بتاعت السودانيين إنه الحلة كلها والأسرة كلها تمشي مع العيان دي، دايرينها تقيف، دايرينها تقيف لسبب عموما إنه العدوى بتزيد. العيان اللي بيدخل ده بالكثير لو غابي لو ما واعي ولا طفل صغير ولا زول ما قادر يتكلم يدخل معاه مرافق واحد بس يورينا الحاصل شنو جوا، باقي الأسرة تتفضل تقعد برة تنتظره ما في مشكلة، لكن ما تدخل جوا الحوش بتاع المستشفى. دي بيساعدنا نحن نقدر نركز ننقذ حياة العيان ده، لكن ما ممكن الطبيب اللي تهجموا عليها في مستشفى بتاع الدور وشاب يكونوا جايين دكاترة تانين شغلوهم من معالجة العيانين القدامون في الحوادث، بأنه جايين الدكاترة التانين والمديرة الطبية كتر خير عشان تطلع المرافقين يطلعوا برا، يقوم المرافق للعيانة يحاول يقول لنا بشيل السكين دي وبطعن الناس، يبتدي يتهجم ويضرب الدكتورة بالميزان حق الضغط ذاته اللي بتحاول تعالج به العيان بتاعه. دي حاجات ما مقبولة، دي حاجات ما شبه السلمية اللي قومنا بها الثورة دي جبتونا بها كحكومة، دي حاجات محتاجة لضبط نفس موجود عندنا في السودان في أي قبيلة في أي منطقة في السودان. احنا لازم نساعد الحاجة دي، احنا لازم نحمي الكادر الصحي الموجود. الحكومة في خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله حتطلع قرارات مهمة جدا فيما يختص بحماية الكادر، لكن أهم حاجة في حماية الكادر دي هو الاحترام. طلعنا إدانات الأسبوع الفات، الحكومة كلها طلعت إدانات، وزارة الداخلية، سيد رئيس الوزراء، سيد النائب العام وأنا، وطلعت برضو إدانات اللجنة العليا لطوارئ الكورونا، لكن الإدانات ما كفاية. بنغير في القانون اللي بيسمح لأنه تدابير مهمة جدا جدا تتم ضد الناس اللي بيعتدوا على الكادر الصحي في أي مرفق في السودان، قطاع عام ولا قطاع خاص، برضو اسمه كادر صحي، ما بس الطبيب، لكن الطبيب والطبيبة والممرض والممرضة والداية والتمرجي وكلهم وفي كل أنحاء السودان. لكن من المهم جدا جدا التعاون بتاع المواطنين، احنا ما دارين زحمة في الحوادث، نحن الفرز برا بيتم بأنه الزعيان ده يدخل في المرفق الصحي ده ولا يمشي لمرفق تاني صحي مخصص زي عنابر الحجر وعنابر العزل. عندنا برضو عنف قاعد يتم ضد الفرق بتاعتنا، مش بس الأطباء اللي بيعالجوا، لكن ضباط الصحة والآخرين وناس المعمل زملائنا اللي بيمشوا بيحاولوا يجيبوا عينة من ناس مخالطين لحالة معينة اشتبهنا فيها أو حالة مؤكدة عشان يعرفوا اتزاتك أسرتك والناس اللي معاك في السوق أو غيره أو في المدرسة أو في الشغل عندهم ولا ما عندهم. التهجم عليهم غلط قانونيا غلط وما حيساعد الأسرة الموجودة، التهجم على الزول اللي عايز يشيل العينة غلط، التهجم على الزول اللي عملنا له الحجر غلط، التهجم على الناس الموجودين في عنابر الإيواء والحجر أو في عنابر العزل غلط. أن إحنا مرينا بتجربة اسمها الكوليرا قدرنا ننتهي منها عشان المجهود الممتاز اللي عملوا ناس مواطني وليام مقاومة وأحزاب ونقابات وحكومة وقادة مجتمعات ولايات زي النيل الأزرق ولاية سنار، وبنشكرهم وقدرنا نوقف الكوليرا في الموسم الفات بطريقة قياسية في زمن أقل كتير بعدد بتاع إصابات أقل كتير وعدد وفيات أقل كتير، وشفنا واستفدنا وكنا فخورين جدا جدا بأنه شباب من لجان المقاومة بيمشوا قبل الحكومة ذاتها وقبل ما نغير الإدارات الموجودة في الصحة بيعملوا وبيحضروا لهم عنبر بتاع كرنتينا أو عزل خدتوا فيه العيانين وبيساعدوا في إدارته وبيكونوا ممثلين برضو هناك وفي البحر الأحمر وفي غيره في لجنة الطوارئ. ما ممكن يكون ردة فعلا للمرض تاني زي الكورونا إنه المواطنين كلهم سواء كان براهم خوفوهم ناس تانيين أدوهم معلومات مضللة يمشي يقولوا لا عنبر العزل ده ما يتخطى هنا، يتخطى في حتة تانية. الأمراض زي الكوليرا والكورونا بتختلف في شكل بتاع الوباء بتاعها، ما ممكن نحن كحكومة نكون دايرين نفتح لنا عنبر عزل في جبرة أو في بحري أو في النيل الأزرق في الدمازين أو في الروسيرس أو في أي حتة ويكونوا المواطنين جايين يقولوا لا ما تخطوا لنا في النص، هو العنبر ده لمنه؟ ما لي أنا ولأهالي ولأولادي ذاتهم القاعدين، خليه يكون قريب بنعرف نحن نحمي، ما في أي عدوى جاد خلال أيام الكوليرا من داخل العنبر ده لأي حلة تانية، رغم أنه العنبر الموجود كان بتاع الكوليرا كان في نص المدينة وكلكم عارفين في النيل الأزرق كان وين عنبر العزل وعارفين في سنار وفي سينجا كان وين عنبر العزل. فأثقوا في الناس اللي انتوا جبتوهم كليام مقاومة، أثقوا في الناس اللي انتوا جبتوهم كنقابات وكأحزاب سياسية وكمواطنين وكقادة وكأئمة بتاعين جوامع، أثقوا فيهم أنه دارين يعملوا مصلحتكم. الوباء ده لو ما قعدنا وسقنا في بعض واستلهمنا الروح بتاعت الشغل الجماعي داخل الحكومة وخارج الحكومة ونعاين لبعض ونغطي بعض ونشوف مصلحة بعض ونثق إنه كل زول الإعلامي ده بيعرف شغل الإعلامي الصحيح، الطبيب ده بيعرف شغله، الممرضة بتعرف شغلها، ما محتاج إلا وصايا. أنا ما بيجيك في السوق أقول لك تبيع السلعة دي كيف وما تبيع السلعة دي كيف. أنت ده شغلك بتعرفه أنت أحسن مني. ما بيجي للنجار أنا أقول له أعمل الخشبة دي كده ولا أسويها كده. فأثقوا فينا في إنه لما نخوت لنا عنبر عزل نعرف نسوي في شنو. نقول لكم دايرين نعالج العيان ده يخش معاه مرافق واحد بنعرف بنسوي في شنو. نحن محتاجين لأنه همة المجتمع ونهضة المجتمع ده عشان يساعد ويدعم مجهود الدولة اللي حتعرفوه إن شاء الله في منع الاعتداءات على الكادر الصحي. الاعتداءات على الكادر الصحي القاعد بيناضل بيسموه الجيش الأبيض. ده ما جيش أبيض، ده جيش أبيض من القديسين بيشتغلوا بيدفعوا من قروشهم عشان يعالجوا العيان ويدوا حق الدواء. قاموا بدور مهم جدا جدا في الثورة دي مع زملائهم التانين في ليان المقاومة وفي الأحزاب التانية والنقابات. جايين الليلة بأبسط المواهي اللي لسه ما رفعناها، إن شاء الله قريب حنرفعها. ما رفعنا لسه هذه المواهي وهذه الأجور، قاعدين بيدردروا في المواصلات، قاعدين في ميزات ما عارفين نصلحها لغاية الليلة أو ما صلحناها، شغالين في ظروف الدواء ذاته بيعالج بالعيان ما قدامه ما عنده، وهو بني آدم بيتأثر معاك وبيبكي. ما ممكن نكون جايين نهاجمه، ما ممكن نكون جايين للطبيب الموجود أو الممرض الموجود إنه الدريب ما موجود في الصيدلية كلها أو الولاية كلها أو إنه علاج معين ما موجود نتفشى فيه. هو ده زول قايم بيجهده بمجهوده، ونحن كدولة المسؤولين، ما العيان ده، نحن كدولة نحن المسؤولين. تعالوا هاجمونا نحن كوزارة صحة إننا ما وفرنا المعينات ده، عشان نوريكم قاعدين نعمل شنو بالقدر اللي إحنا قادرين نجده من موارد. الدولة كلها، كل الحكومة المدنية الانتقالية وكل مجلس الوزراء وكافة أنحاء الدولة دي شغال على سنة تقدر توفر الحد الأدنى بتاع العيش الكريم وبتاع العلاج والخدمات للمواطن في ظروف انتوا عارفينها صعبة قدر شنو، صعبة شديد. ما ممكن نحن ممكن نضغط الدولة، والدولة شفافة معاكم زي ما أنا حسب أتكلم معاكم، وزي ما أنا لو جاتني حالة حسب أنا بقدم في التصريح ده بقول ليكم زي ما الدولة شفافة معاكم خليكم شفافين معاه وتعالوا واجهوها. السبب الرئيسي إنه بيشتغل في الكادر الصحي ده شغال في ظروف صعبة جدا جدا، ده محتاج مننا الدعم والشكر والاحترام. داخل المرفق الصحي هو بيحتاج للاحترام، في المعبر الخارجي بيحتاج للاحترام، في نقطة التفتيش ونقطات نقاط الارتكاز خلال حظر التجول بيحتاج للاحترام ولازم يجب أن يحترم. ما ممكن نحن نكون الليلة قاعدين في ظرف زي ده وبنهاجم نفس الناس اللي حاولين يساعدونا. نرجو من كل الناس يتبعوا الإرشادات يساعدونا في وقاية وحماية الكادر الصحي من الاعتداءات. ده في النهاية أولادنا وبناتنا، أخواننا وأخواتنا، أساتذتنا وأستاذاتنا الدرسونا كلنا في الطب والشغالين في ظروف كعبة جدا جدا. لازم من قبل والي الولاية، من قبل القوات النظامية في الولاية، من قبل كل الموظفين الحكوميين في الولاية، القطاع الخاص في الولاية، رؤساء القبائل والنظار في الولاية، أولادنا وبناتنا في لجان المقاومة في كل ولاية وكل محلية وكل مدينة، من المواطن الموجود العادي يساهم في إنه يجيب الثورة دي من واجبه إنه يلقي التحية ويساعد في حماية الكادر الموجود، عشان نحن ما نبقى زي الدول الثانية اللي اجتاحتها مش بس أوبئة زي الكورونا، اجتاحتها برضو صراعات داخلية بيستفيد منها جهة واحدة بس، بقية منسوبي النظام البائد الدائرين إن نحن ما نتفق. اتفقنا قبل سنة ويومين إننا شيلنا الرئيس بتاعهم، استمرينا نشيل في الرؤساء بتاعنا ومقادتهم، وما زالت هذه الحكومة مستمرة بتشيل في مصالحهم في قروشهم في سلاحهم في قادتهم. همهم الرئيسي حسا يخلقوا فرقة بيناتنا كنقابات كفئات داخل النقابات ذاتها بتاعت الفئات الطبي الحقل الصحي والطبي، بين الشعب وبين الحكومة، بين كل فئة وفئة تانية، بين كل قبيلة وقبيلة تانية، وبيستغلوا الحاجات دي، بيستغلوا العاطفة الجياشة اللي بتجي مع كل زول ساق ليه ولد ولا ساق ليه جنة للمستشفى عشان يعالجه ولقى إنه حالته ماشية مدهورة، بيستغلوها بإنه يخلوه هو يطلع زعله ده ويطلع حزنه ده في الكادر اللي قدامه. ودي مفروض نحنا نتنبه ليها. في زول ناس تانين قاعدين يستغلوا هذه الأزمة. منا بمعيتكم بتعاونكم لنفسكم لأسرتكم ونحو الكادر الصحي الموجود ونحو كل زول تاني بيقوم بشغله إنه نحن نكون قادرين نحمي نفسنا. شعب السودان اللي عمل الثورة دي من غير ما أي زول يفتكر إنه بيقدر ينجح فيها بيقدر برضو ينجح إنه ينتهي من الكورونا. فنرجو تعاونكم في إنكم تكونوا واقفين سند بقوة شديدة ضد أي انتهاكات وأي تلفظ وأي اعتداء على الكادر الصحي مهما كان مهما كان، لأنه دي دولة قانون. عندك رأي في إنه الدكتور ده حتى لو عمل خطأ مقصود، ديك النيابة العامة، داك المجلس الطبي، ديك الجهات اللي انت ممكن تشتكي فيها. ونحن أي غلط حصل عرفنا بيه أقرينا بيه، ما بنقعد نستر على بعض زي ما زمان كانوا الناس بيعملوا ككوادر صحية. بنفضح وبنحاكم وبنحاسب الزول اللي عمل الخطأ ده. نرجو إنه المواطن يعرف إنه دي اسمها مدنية واسمها دولة حرية وسلام وعدالة. العدالة إنه هذا الكادر الصحي لازم يتم احترامه. شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربنا يحمي بلدنا ويحمينا كلنا. شكرا.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حنقوم في كورونا عشان ما تقولوا كورونا ما ورونا. اسم روشيتا بتاعه كوفيد 19. كوفيد stands for coronavirus disease. 19 stands for the year 2019. يعني شغل ده موديل 2019، ورقتين ورقتين ما جاء وإن شاء الله ما يجي. أنا سامع ناس كتار بيقول لك كورونا ده طلس، كورونا ده طلس ملس، كورونا ده زومبا. شغل ده هندجة بيجاي عشان ما يدينا زومبا نينا ندوق نينجا كماما فان تجدير فان ندوق دلوق طبوق ممكن شنو يشتغل نينجا جسلم. قالوا فان ما تجسلم لسان خلاص منهتي يا صلي كيف من بعيد خلاص منهتي. أجلك يدينا كده أحسب لحد ورقتين قال لك كده شغل ده بيجيت وما تجي محل بتاع زحمة كتير ناس هنا بيجاي بيجاي كده. ولو داير تدوك تشت تلي يا صاحبي من ديل بتاع سرقه دوك تشت زي ده ولا أمسك كربون زاد كورونا بيجيت. كورونا ده بيخش بعينك بيخش بأنافك بمناخيرك بيقعد في الحلقوم وبينزل تيت في الفشفش. الناس اللي بتشرب سجاير ما تخمس، ما عندك تشدير ما تشرب سجاير، تشرب سجاير ليه؟ والناس بتخمس صفة دردمة. شغل ده بيجيب لك كورونا بشلوفة، والسان بيجور شيشة سان جسمس كده ما تجي جسمس وراه. شغل ده بيجيب لك كورونا. انت لو ما خايف لنفسك من كورونا ده خاف على ناس الكرة القادين ديل. عندك الحاج عندك الحجة لو أمورهم كبير كده فجدوا فشفاشهم ما زي فشفاشك، فشفاشهم ما زي فشفاشك. بعدين الناس تنرق ديسيس، نرق بصل، نرق ليمون، بيقشروا قرقش. شغل ده شنو بيكون فان. بعدين بيكون لك مناعة ديسيس. شغل ده بيجيك في الحلقوم بخش الفشفاش بقول لك فشفاش بدوكو يا مان.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، احتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، احتف بحياتك بحب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول تأثيرات وباء الكورونا على الاقتصاد السوداني. ومعنا خلال هذا اللقاء الأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي للتعليق حول الموضوع ورأيه حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الوباء. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
ما تم اتخاذه من اجراءات من الحكومه السودانيه افتكر انه هي في بدات تتعاطى مع الازمه بتاعت الكورونا يعني بخطوات، لكن انا ما اعتقد انه الخطوات اللي اتخذتها الحكومه يعني هي خطوات مكتمله او من المفترض ان تقف هنا. يعني افتكر انه في خطوات عديده المفروض الحكومه تتخذها، ماخذين في الاعتبار القدره بتاعت الحكومة وقدرة السودان بالذات فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية، باعتبار أنه المرض ده عنده تأثير اقتصادي بالغ جدا لأنه عطل الحياة الاقتصادية حتى في الدول الاقتصاديات اللي عندها قدرات والاقتصاد الكبرى في العالم، يعني الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الدول الأوروبية من ضمنها بريطانيا، وشفنا الكونغرس امبارح أجاز موازنة ب 2 تريليون يعني عشان يدعم الشركات ويوفر دعم للمواطنين المضطرين وكده في شكل بتاع دعم مباشر للمواطنين. أنا أفتكر أنه ما اتخذوا الحكومة إجراءات إقلاق المدارس وإيقاف السفريات للأقاليم وكده، دي خطوات مقبولة وخطوات في الاتجاه صحيح. لكن بالنسبة لحظر التجوال في الميسا يعني من الساعة 8 مساء، أنا ما أفتكر أنه ده عنده تأثير كبير باعتبار أنه حركة الناس الأكثر هي بالنهار وفي المواصلات العامة لأنه العمل بيمشي ودي المفروض الناس يتم التعامل معه. يعني نحن لو دايرين فعلا نحد من انتشاره ونقدر نعرف الموقف بالتحديد من انتشار المرض في السودان، مفروض يتقفل السودان بشكل كامل لمدة أسبوعين وبعد ذلك نعرف إذا كان عندنا إصابات، وإذا في إصابات نشوف الدوائر اللي تعاملوا فيها الناس المصابين عشان نقدر نحددها، عشان نقدر برضو نحظرهم، عشان نقدر نتأكد من أنه نحن قدرنا نحد من انتشار المرض، وبعد ذلك نتعامل مع الحدود بتاعتنا والمداخل بتاعتنا من الخارج عشان نقدر نحدها ونعرف نتأكد من أنه أي زول دخل السودان بعد ذلك يكون يخضع لحظر ويتأكد من أنه هو يعني سليم معافى ما ناقل للمرض. لكن طبعا التكلفة بتاعت إقلاق السودان أو فرض حظر التجول بنهار عنده تبعات اقتصادية بالغة بالنسبة لأغلب السودانيين، دخولهم محدودة وبالذات الناس اللي بتعاملوا رزق اليوم باليوم أو اليوميات. فديل هل الحكومة عندها قدرة في أنها هناك؟ أنا في تقديري أنه دي هتكون المشكلة الكبيرة وأنا مقدر جدا للمسألة دي، لكن هل ممكن نفكر عشان نقدر نلقى مخرج للمسألة دي؟ ومبارح تعرض للمسألة دي الأمين العام للأمم المتحدة وحدد أنه في العالم مفروض يدعم الدول اللي هي ما عندها قدرة، بالتحديد ذكر السودان وجنوب السودان واحدة من الدول المحتاجة لدعم، لكن طبعا الدول الكبرى مشغولة بمشاكل الداخلية وتأثيرات المرض على كوفيد 19 على اقتصاديات المحليات وعلى مواطنينا، اذا كده اي زول بقى قافل حدوده ومهتم بحاجاته كده. لكن لازم نفكر اذا احنا، لانه اذا انتشر المرض بشكل كبير تاثيره الاجتماعي والاقتصادي طبعا حيكون كارثي علينا، فبالتالي لابد من التفكير في انه كيف نقدر نحد منه. وطبعا واحده من اهم الاجراءات هي قفل السودان، قفل البلد لمده اسبوعين، يعني الحركة تحدد إلا للضروريات إلا للبقالات إلا لكده، وبعد ذلك نبدأ نتحكم. وبعد ذلك إذا نحن وزير الصحة بتشكي من أن ما قدر توفي 76 مليون دولار للمعدات والمعينات الخاصة بتبدأ عندنا مشكلة حقيقة. هل ممكن نفكر؟ ودي مسألة لازم الناس يشوفوا تكلفة كم وبأسرع وقت يحاولوا يتعاملوا معها عن أي طريقة، لأنه ده الأسلوب الوحيد الآن إحنا من خلاله ممكن نوقف من حد انتشار المرض وعارفين تأثيراته. فأنا أفتكر أنه الإجراءات الجزئية بتاعت حظر التجول دي قد ما عندها نتائج، لأنه الناس بالليل بالنهار كله حايمين وحايمين في المواصلات والاحتكاكات موجودة، وشوفنا الناس بيمشوا المآتم ولسه، فدي مسألة عندها خطورة والناس لابد من أنه يتعاملوا مع المسألة دي بجد. الحمد لله المرض ما منتشر بشكل كبير، ما ظاهر، لكن ده لا يخلينا أنه نكون ريلاكس يعني ونفتكر أنه نحن يعني في مأمن. نحن ما في مأمن أنه العالم ده بقى متداخل، وشوفنا تأثير المرض لما كل الناس مع بيو في الصين ونحن في بريطانيا، كان الناس كانوا بشوفوا بعيد لا يعنينا، لكن فعلا بقى هو يعني أي زول، وما في أي زول ممكن يكون يعني محصن من أنه يصاب. فبالتالي على الحكومة أن تفكر بشكل جاد في أنها تعمل الآتي، أولا تفكر في إقلاق السودان لمدة أسبوعين والتعامل مع تأثيرات ذات اقتصادية على الناس الأقل حظاً. دي تتم كيف؟ دي ممكن أن إحنا عسى نبدأ نفكر بأنه كيف تتم، كيف نقدر نوفر الموارد اللي نقدر ندعم بها الناس، لأنه دي لصالح أي زول، لصالح الناس الشكالين يوميات، لصالح الناس لصالح اقتصادنا بشكل عام، لأنه نحن سوق اقتصادنا بيعاني وما بنتحمل أي شوك كبير في مسألة إقلاقه رغم أنه غرو. لكن برضو السودان عنده يعني واحدة من الحاجات أنه السودان يعني ممكن يكون سيلف كونتين، يعني نحن صح عندنا يعني ممكن يكون عندنا نكتفي ذاتيا يعني لو ما أكلنا قمح ناكل ذرة، ذرة محلي، اللحم محلي، اللوبة محلي، أغلب المنتجات محلية، يعني ما زي بريطانيا اللي بتعتمد على اعتماد كبير على الخضار بتجي من برا، يعني اتقفلت البقالات كلها فطر. يعني احنا ممكن بس نرجع للمكون للمنتجات المحلية المكون في الفترة دي لحد ما العالم تخف الأزمة الحادة بتاعت كوفيد 19. ودي واحدة من الحياة. الحياة الثانية سؤال الأثر بتاعنا من كوفيد 19 في اقتصادنا ما كبير، لأنه الاقتصاد السوداني ما انتجريتد بشكل كامل في الاقتصاد العالمي وفي السوق العالمي، في التالي الأزمات بتاعت البورصات التجارية وتاني احنا ما عندنا تأثير كبير بها، لأنه أصل نظامنا المالي ما نظام انتجريتد كامل نتيجة للعقوبات والصراعات اللي كانت موجودة مع النظام المالي ومع أمريكا والعقوبات وكده دي، ودي حدد من التأثير السالب لاقتصادياتنا، لكن برضو طبعا في تأثير وفي تأثير لأنه يعني العلاقات الدولية وقفت ومؤتمر المانحين وأصدقاء السودان حقيف ودي كلها برضو عندها تأثير، لكن إذا قررنا بالعالم نسبة تأثيرنا أقل من نسبة تأثير العالم، فبالتالي نتفكر أنه الحكومة يجب أن تفكر بشكل جاد لأنها تكفل السودان لمدة أسبوعين وأنها تفكر في موارد متاحة للناس الأقل حظا للناس بتاعنا اليوميات عشان يقدروا يواقبوا، ولازم يكون في تضحيات ولازم يكون في تعاون بين كل الناس بين الجيران بين الأهل يقسموا اللي عندهم عشان نقدر نتجاوز المرحلة دي، ودي دي الفترة الوحيدة اللي بتثبت مدى قدرتنا كشعب عشان أنه نكون متمحلين متضامنين عشان نقدر نتجاوز المسألة دي.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو الأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي حول تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد السوداني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ونشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيز لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيت كم حافظوا وأروحات كم حافظوا، فسكن لبان الحكومة أرونتوا وقالوا لرؤدي بكل سلوكم بيت الحل فالبدنا في حتى
اقوى من جوتا مزنني بتغباتو ما غني ما تما غني ما غني انت ايني دايان كدا ايانا اني لكم مزنا تشكين كده سو شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك ان تختار، واذا اخترت فاختر ان تبغى بالبيت.
اذا يوني مو مش ما سونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا وا كسكنا مرض هاي باي كابانا حسابك نوي دينا مرض وي ايانا كورونا بني وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا يقويك نسا
هذا دمده ما رامو هسا مو ما دو ما دي دنا دو جي ما دي نيوين هذا تهمي نفسي ما جا أنا قال لي ما جا أنا قدو ما جا أنا سودان نيمو هذا دوا مصنا ما جا عشان هذا تهمي نفسي ما جا
عشان أولادك وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
ربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سوداني يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقفتي ضفت تتمني النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله إن بلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاها سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم لصالح السودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا نواجه في مشكله وضع خطير عشان نكافحوا سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن اجل اولادي واولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصيه لكم اقعدوا في البيت.
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم خطاب السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي أطلق فيه مبادرة القومة للسودان
الحملة الشعبية للبناء والإعمار والتي تستهدف مشاركة كل سوداني وسودانية داخل وخارج البلاد، وذلك بالتبرع من أجل مواجهة الضائقة المالية وكورونا. فلنستمع لحديث السيد رئيس الوزراء.
شعبنا الصابر الصامد المنتصر، أغف أمامكم اليوم بتواضع وأمل كبير، ونحن نشهد فترة عصيبة في تاريخ بلادنا، وتواجهنا مسؤولية جماعية لحماية أمتنا ومجتمعاتنا، وكلنا ثقة بأننا سنتغلب عليها بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك. مع ظهور فيروس كورونا المستجد، تستمر المساعي المختلفة في شتى بقاع العالم، من سياسيين وكوادر طبية وناشطين وقطاع خاص ووسائل إعلام، وتتضافر جهودهم ساعة بعد ساعة وتتضاعف لمحاربة انتشار هذا الوباء. وكل ثقة بأن التماسك والتآزر الذي ظهر في الفترة الماضية هو نقطة الانطلاق الحقيقية التي من خلالها سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة. شعبنا العظيم، أقف اليوم هنا لأخاطب فيكم نفس القيم المجتمعية والعزم الأكيد. لن نكذب على الشعب السوداني ونقول إننا لا نواجه تحديات جسام، فمنذ أن أدينا القسم كحكومة واجهتنا قائمة طويلة من التحديات والمشاكل والعقبات التي عقدنا العزم على التغلب عليها، وكان أبرز هذه التحديات هي الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتاجا لإرث كالح من الفساد وسوء الإدارة والتبديد والإهدار لموارد الدولة، فضلا عن آثار عقود طويلة من العزلة الاقتصادية عن العالم نتيجة لسياسات النظام المخلوع. وبينما كنا نكافح هذه التحديات الاقتصادية، ظهر فيروس كورونا الذي أثر بشكل هائل على الاقتصاد العالمي، ولن يكون السودان استثناء. وفي هذا الصدد، نحن في حكومة الفترة الانتقالية نعمل مع شعبنا وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير. في خضم هذه التحديات، أود أن أطلق مبادرة القوم للسودان، الحملة الشعبية للبناء والإعمار، وهي دعوة للتبرع الجماعي الذي سيساعد السودان على مواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة. وكما وقفنا متحدين لإسقاط النظام السابق، نقف الآن مرة أخرى لإعادة بناء وإعمار البلاد بعد عقود من الدمار والانهيار. إن معركة البناء والإعمار هي استكمال للخطى المجيدة التي مشى عليها أبناء وبنات الشعب السوداني في ثورته المستمرة، والتي توجت بإسقاط النظام المخلوع. والآن سنكمل هذا الطريق إلى المستقبل المشرق لشعبنا وأمتنا وبلادنا، عبر الانخراط الجاد في مشاريع التنمية الديمقراطية والمشاركة في بناء وإعمار الوطن. هذه الحملة الشعبية جاءت نتيجة لتضافر من الجهود والمبادرات الشعبية المستمرة من شعبنا الملهم، وهي تستهدف مشاركة كل سوداني وسودانية داخل وخارج البلاد، وستقف دليلا على وحدتنا وتماسكنا وعزمنا الجماعي على إخراج السودان من هذه الأوقات الصعبة وإعادة بنائه. لقد حددنا قضايا رئيسية طارئة يجب معالجتها بصورة عاجلة، وهي أول مرحلة من الحملة. بكل تأكيد، فإن هذه القضايا ليست هي التحديات العاجلة الوحيدة للسودان، ونحن نعلم إن حلها لن يتم بين عشية وضحاها، ولكن ما نعرفه أيضا إن الشعب السوداني شعب معلم وصبور وقادر على مواصلة المسير ما دام الهدف ومعالم الطريق واضحة نصب عينيه. أود أن أؤكد أيضا إن عمل هذه الحملة لن يتوقف عند حالات الطوارئ، ومجرد أن نتغلب على معالجة القضايا الملحة، سوف نطرح لجماهير شعبنا الأبي المشاريع الاستراتيجية القومية طويلة الأجل في مجالات الزراعة والصناعة وتطوير المواني وتأهيل السك الحديد والسدود وغيرها، والتي تبنتها الدولة، وسنشرع في تنفيذها بتضافر الجهود الرسمية والشعبية. حفظ الله السودان وشعب السودان.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قدمنا فيها حديث السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، والذي أطلق مبادرة القومة للسودان.
تلقى كل الدائر حاضر،
التأمر يا حبيبي وتلقى كل الدائر حاضر، انت اطلب نور عيوننا ونحن بنقول لك حاضر،
ولو طلبت الروح تهون انت طلباتك اوامر،
بس عشان خاطر
تتنفس هواك،
ولو تفكر في الأزاهر
الورود تسمع نداك،
تبدأ تمسح في غصونا
من عبيرك من نداك.
لو تعاين للغمايم
كل صحاري الكون تفرهد،
لو تعاين لك ورودنا
من ورود خديت تورد،
كل ما تقرب عيونك الحزن من دار
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. شهدت مدن وريف الولايات ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية عقب التدابير الاحترازية المتخذة بواسطة الحكومة لمنع انتشار وباء الكورونا، مما أثر في بعض الجوانب لحياة المواطن. ومعنا خلال هذه الحلقة المواطن محمد أحمد مختار من سرف عمره بولاية شمال دارفور، والموظف بلال كلمني من مدينة كادولي بولاية جنوب كردفان، وعمر الصادق إبراهيم عامل في طاحونة غلال بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، عشان ما نسمع كلامهم عن أوضاع الناس في تلك المناطق عقب الإجراءات المتخذة مؤخرا. في البداية أعزائي المستمعين نستمع إلى كلام محمد أحمد مختار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد أحمد مختار بتكلم من ولاية شمال دارفور محلي سرب عمره، واليوم يعني موضوعنا عن الأسعار، يعني الحياة أو المعيشة يعني أصبحت لا تطاق، وده بفعل يعني الارتفاع الجنوني بالنسبة للأسعار. أنا أقول ارتفاع جنوني بالنسبة للأسعار في محلية سرف عمره. يعني اليوم إذا جينا أتكلمنا عن رطل السكر، رطل السكر الآن وصل لخمسين جنيه، وتلقائيا يعني الكيلو بمية واثناشر جنيه ونص. ونقول للأسف الشديد الرغيفة اليوم بدل ما كانت يعني بخمسة جنيهات وحجمها يعني صغير جدا جدا، يعني يمكن كان منه أربعة ولا خمسة يلا يشبع الإنسان، اليوم الرغيفة الواحدة وبنفس الحجم الرغيفة اليوم ارتفعت لعشر جنيه. إذا تكلمنا عن شحن الموبايل، يعني الموبايل العادي ده أنت لما تودي له مكان الشحن بتشحن الموبايل ده بعشرين جنيه شحن الموبايل. وإذا تكلمنا عن الكهرباء العامة، طبعا ما في كهرباء عامة مطلقا، يعني كهرباء عامة في سرف عمرة منذ إنشاء سرف عمرة ولهدي الليلة ما في حاجة اسمه كهرباء عامة. في يعني يمكن ثلاثة مولدات، في مولد يعني جابوه كان بدري جدا، وفي مولدين اثنين جابوهم أثناء الدعاية العمل المؤتمر الوطني بأنه كهرباء الريف وما كهرباء الريف، والوابورات دي جات وموجودة لهدي الليلة ما تم تشغيلها، يبقى كهرباء عامة. نحن كمحلية ما عندنا كهرباء عامة مطلقا. بالنسبة للبترينات والطبليات بتاعت الشحن، يعني بتاعت الطبلية بتاعت الشحن لما يمشي في السوق في اليوم الواحد يتم يعني إيجار الكهرباء ليه بمدوبة كهرباء من ناس الوابورات، الإيجار اليومي ب 150 جنيه، اشتغلت ما اشتغلت تدفع 150 جنيه. بالنسبة للجازولين، أنا أقول الجازولين ومش البنزين، الجازولين يعني سعره الآن 2400 جنيه. بالنسبة للزيت، إذا تكلمنا عن الزيت الزجاجة ب 140 جنيه، وإذا تكلمنا عن الكروت بتاعت الشحن بتاعت الشبكات دي، يعني في زيت في كروت زين الكرت أبو خمسة ب 7.5، يعني الاثنين ب 15، والكرت أبو 10 زين بدون ليو ب 15 جنيه. اما بالنسبه ل MTN، ال MTN ده تحويل لا من تدي 10 اللي بتاع البترينا عشان يحول لك بحول لك 8 جنيهات، واذا اديته 20 جنيه بحول لك 17 جنيه. بالنسبه للملح، حتى الملح ابسط الاشياء دي، يعني الملح الكيس الصغير ومعروف الكيس الصغير ده ب 10 جنيهات، الكيس الكبير ب 20 جنيه. بالنسبه للمكرونه ب 45 جنيه، والشعيريه ب 45 جنيه. بالنسبه للارز، الكيلو بتاع الارز ب 100 جنيه. بالنسبه للدقيق، كيلو الدقيق ب 100 جنيه. بالنسبه للدقيق المعبى في احجام كبيره، يعني وزن 25 كيلو ب 2000 جنيه. وبالنسبه للدقيق وزن 50 كيلو جرام، 50 كيلو جرام ده ب 4000 جنيه. يا جماعه والله الواضح هذه الاسعار يعني صراحه يعني خلى المواطن ده يعيش في جحيم، والمواطن ده هو ما عارف يتصرف كيف ذاته. وانا ما اعرف والله يعني كل التدابير الاقتصاديه يعني اللي اتعملت في ظل الحكومه الحسي، حكومه التغيير، حكومه الثوره، أنا أعتقد أنه كل التدابير والإجراءات الاقتصادية اللي اتعملت للآن ما أتت أكله. وأنا أعتقد أنه يعني للآن هم ما لامسوا محل الداء الاقتصادي وين عشان يعني يهتموا بمعاش الناس. يعني الناس والله معاشهم بقى جحيم، وأنا أتمنى أنه يكون في مزيد من الإجراءات. يعني أنا كنت أعتقد أنه يعني الأجهزة الأمنية وخصوصا المكون العسكري يعمل مع المكون المدني اللي هو أخونا دكتور عبد الله حمدوك ربنا يعينه، يعمل على 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 الوصول إلى أوكار الجريمة. يعني أنا أعتقد أنه يعني في أكيد في مطابع بتتبع عملة، أكيد في ناس مخزنين الدولار، أكيد في ناس مخزنين العملة، أكيد في ناس مخزنين الذهب، يعني أكيد بكون في طلب اقتصادي. يعني إحنا لحد الليلة يعني حاجات هائلة كده من جانب الاقتصاد ده، أو يعني جرائم هائلة كده بقدر المهولة والمشكلة بتاع الاقتصاد ده ما سمعنا أنه والله. أتمنى أنه الحكومة دي تجتهد، لأنه الوضع ده إذا استمر بالكيفية ده خلاص هيحصل انهيار اقتصادي. والآن ذاته يعني ده انهيار اقتصادي، يعني الليل الموظف ده يعيش كيف يا جماعة؟ يعني الموظف ده يعيش كيف؟ يعني هسي الآن المعلم اللي بيكون في الدرجة السابعة بياخد 2600 جنيه، يعني 2600 جنيه ما لحقات قيمة جركانة بتاعت زيت، ناهيك من ده قيمة جركانة بتاعت زيت. فكيف لهذا الموظف أن يعيش يا جماعة؟ فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه لابد من إجراءات وتدابير عاجلة جدا وحازمة لعلاج المشكلة الاقتصادية ده، وإلا يعني ستكون هنالك انهيار اقتصادي، ويكون في كارثة اقتصادية، وبيكون في مشكلة كبيرة جدا، وبيكون في تدهور اجتماعي. والله يعني ربنا يلطف بالشعب السوداني المسكين ده.
والآن ننتقل إلى بلال كولومني.
نحن هنا طبعا في جنوب كردفان ذات محل القدوبلي الرئاسة بنعاني جدا يعني انقطاع في التيار الكهربائي بصورة مستديمة، يعني وهذا مساهم كبير وساهم في تعطيل العمل، خاصة العمل الخاص بالسوق وكذا. وكذلك هناك ارتفاع يعني في الأسعار ذات السلع الاستهلاكية. يمكن مربوط البصل اللي عملت تقريبا بلغت سعرها 120 جنيه، نفس اليوم يعني قبل يوم واليومين كانت أقل، يعني كانت 50 جنيه وكذا. ورطل زيت 100 جنيه، والسكر كيلو سكر 80 جنيه، والضان كيلو الضان ب 400 جنيه، والبقر كذلك يعني 360 تقريبا الكيلو. يعني ارتفاع جنوني وغير منطقي. يعني فأي زول متخبط براوي يعني يسعر زي ما عايش في السوق وكذا. وده بالمناسبة يعني أصبح يعني معضل للمواطن البسيط، يعني تعلمون المرتبات ضعيفة جدا والمواطن بيعاني شديد جدا، يعني بإضافة لأزمة الوقود والرغيف.
وأخيرا نبقى مع عمر الصادق إبراهيم.
عمر الصادق إبراهيم من بابونوسا. أنا كأحد من أفراد طواحين مدينة بابونوسا، الآن نحن متوقفين تماما بسبب الوقود. سألنا الجهة المسؤولة عن الوقود، الضابط الإداري، الضابط التنفيذي، قلنا لهم عايزين وقود، عشان نقدر نسير به العمل. قال له وقود إلا في طرمبات ما في. قبل أسبوع حسب اجتماعنا معهم الأسبوع اللي قبله قالوا لنا لما الوقود يصل ندوكم حصة 15 يوم عشان العمل ما يقيف. ولما جاءت الحصة اللي هو الأسبوع المضى فاجأنا إنه في الطرمبة لقينا أسماءنا في لسة كل الطواحين مدينة بابونوسة وبتصنيف الوابورات المسجلة في الورقة على إشراف جناب طه. قال أي طاحونة تاخد في الأسبوع ده تاخد جركانتين لعدم الوقود. قلنا كويس رضينا بالجركانتين اللي هو جركانتين أسبوع كامل. أسبوع كامل ما مشينا طبعا جركانتين يا هو في طواحين بتصرفه في يوم واحد حسب وضع الطواحين هنا. في ناس عندهم بابور في ناس عندهم لحد ثلاثة بابير. لما حصتنا جات يوم 28 اللي هو أمس ينام قبل يوم 28 لحصتنا يوم 26 يا جناب طه أنا حصتنا انتهت وحنقيف شوفوا لنا حل إزعافي للطواحين عشان نقدر نستمر في العمل ده نمشي بين المواطنين ديل. قال لنا وقود ما في يا هو رجعنا قعدنا سوا هسه الآن الطواحين كلها مغلقة تماما في أساسيات اللي هي الموية بعد الكهرباء الطواحين شيء أساسي. إذا الطاحونة ديوكت من أحد الأساسيات الثلاثة الطاحونة ديوكت معناته شيء أساسي مؤثر يا هو الأشياء الأساسية الثلاثة اللي ذكرتها لك الكهرباء والموية والطواحين. وأنا أنظر لها نظر خاصة كده عشان نحن نقدر نمشي بها العمل. المواطن ده والله يا جماعة عديد كده تعب.
أعزائي المستمعين كان معنا كل من المواطن محمد أحمد مختار من سرف عمرة بولاية شمال دارفور والموظف بلال كلمني من مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان وعمر الصادق إبراهيم عامل بطاحونة غلال بمدينة بابونوسة بولاية غرب كردفان ولتحدثوا لنا عن أوضاع الناس في مناطقهم وتأثيرات القرارات الاحترازية الأخيرة بشأن وباء كورونا على حياة الناس ومعاشهم. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.